إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، إن الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلكي تكون الدعوة على منهاج النبوة لا بد أن تسير على منهج الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولكي تكون الدعوة على بصيرة لا بد أن يبدأ فيها بالأهم فالمهم، وأول ذلك الدعوة إلى توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، يعني راية الجهاد والقتال، وانظر الغاية من الجهاد. فقال يا علي، فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك، يعني في سكينة وهدوء، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني نفائس الأموال. فالعلة من الجهاد في سبيل الله توحيد الله عز وجل وإفراده سبحانه بالعبادة. وأخرج مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويجب على الداعية إلى الله تعالى أن يتخلق بأخلاق الأنبياء حتى تنجح دعوته. وأول هذه الأخلاق يا عباد الله الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص وتصفية العمل من شوائب الشرك، خلق عزيز حث عليه كتاب ربنا ودعت إليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، الآية. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وأما السنة ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، وكانت هذه الغزوة الحر فيها شديد، والأعناب في المدينة التي تركوها يانعة والثمار واضحة، فتركوا ذلك للجهاد في سبيل الله. فلما غزوا ودنوا من المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة، يعني لم يخرجوا للجهاد. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك أجرت على ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا سمات المخلصين: جعلنا الله وإياكم منها، كما في كتابه العظيم الفوائد. قال رحمة الله عليه: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذلك، وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله عز وجل وحده خزائنه، لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله سبحانه وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله عز وجل، فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمة الله عليه كما في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، قال رحمه الله: والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه، حتى تكون صورة العملين واحدة وبينهما من الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة، فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله تعالى. وهنا مسألة أيها الإخوة، إذا عمل المسلم عملا خالصا لله ثم ألقى الله عز وجل له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين فهذا لا ينافي الإخلاص، لأن هذا من عاجل بشرى المؤمن التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له كما في حديث أبي ذر: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب الرابع منه في المسائل، قال: المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. بعض الناس يظن أنه يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. فالإخلاص يا عباد الله، ولا شك أن هذا أمر شاق على النفوس إلا لمن وفقه الله عز وجل له. والأدب الثاني والخلق الثاني من أخلاق الداعية العلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال على هذه الآية: باب العلم قبل القول والعمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان هذا العلم كما في مقدمة كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال رحمه الله: فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة العبد إلا بهما ولا نجاة إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها على أحكام أفعال العباد. ولا سبيل لاقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته صلى الله عليه وسلم، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رحمه الله في منظومته النونية الكافية الشافية في منهاج أهل السنة والفرقة الناجية مبينا العلم النافع، قال رحمه الله: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. إلى أن قال رحمه الله: كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران، لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران. وقال رحمه الله أيضا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم النافع أيها الإخوة، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقوله عليه الصلاة والسلام: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تدل على أنه لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة المرضيين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما عن الخلق الذي بعد ذلك، هو الخلق الثالث للداعية إلى الله، العمل بما يدعو الناس إليه. قال الله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه عن نبيه هود عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالداعية إلى الله تعالى لا بد أن يكون أن يصدق فعله قوله، في أن يصدق فعله قوله أقبلت القلوب، فإذا كان كذلك أقبلت القلوب عليه، وإن قيل فيه ما قيل فإنه لا يضره بإذن الله تعالى. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان وهو خليفة المسلمين فتكلمه؟ فقال: أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم. وهذه مسألة منهجية، أن الإنسان إذا رأى من الحاكم والأمير شيئا ونصحه في ذلك، لا يجوز له أن يخرج على عامة الناس فيقول فعلت وفعلت حتى لا يوغر الصدور. فهو أسامة بن زيد قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يعني الساقية، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. هكذا أيها الإخوة المسلمون، من يأمر الناس بالخير ولا يفعله، من يأمرهم بالصدق والعفاف والأمانة وهو كذب خائن، فإنه يدور بأمعائه في النار كما يدور الحمار في الساقية، عياذا بالله تعالى. وكما قال الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتله الظما والماء فوق ظهورها محمول. وذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق عمله وعلمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب من جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. فأولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وقال أيضا رحمه الله: ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي في قوله وتروى للعزرمي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، ونراك تلقح بالرشاد عقولنا صفة وأنت من الرشاد عديم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تقبل وإن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. هكذا يا عباد الله، حتى يكون الإنسان دعوته مقبولة لا بد أن يعمل بما يقول. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. أما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما الآدم الرابع أيها الإخوة في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو أن يكون الإنسان حكيما في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ومن الحكمة في الدعوة إلى الله البداءة بالأهم فالأهم، وأول ما يجب الدعوة إلى إخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك بالله عز وجل. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، إلى آخر ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي وجهه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأخرج الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن ماجة، فأخرجه عن أنس قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما وهذا في خلق الرحمة والحرص على هداية الناس. أخرج الجماعة عن أبي هريرة عن ابن ماجة فأخرجه عن أنس قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال الرجل في المسجد، فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء؟ ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله وهو في الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله عليه الصلاة والسلام ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا سبني ولكن دعاني فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الناس. هذا هو خلقه صلى الله عليه وسلم مع من أخطأ غير قاصدا. والخلق الأخير أيها الإخوة الصبر في سبيل هذه الدعوة على ما يلاقيه المؤمن من الابتلاء في سبيلها. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي، لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عائشة وذهب إلى خديجة يقول: دثروني دثريني. وذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وأيضا في الصحيحين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدثته أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يجب أن يسير عليها الدعاة إلى الله حتى تكون دعوتهم نافعة على منهاج النبوة. ولذلك أيها الإخوة، ما نسمعه من سب وشتم وغير ذلك على الشاشات أو في الصحف والمقروءات، هذا ليس من دين الله في شيء، وإنما هو ضرب من العبث وليس من الدعوة إلى الله جل وعلا في شيء. فالسب كما قال ابن تيمية رحمه الله: يستطيعه كل أحد. وليس في الدعوة سب وشد، وإنما هي آية وحديث وقول للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا وإياكم في أوقاتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي قلوبنا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم احفظ بلادنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذا المسجد شامخا بالسنة وأهلها وسائر مساجد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.